كان الكلام في دلالة الأمر على الوجوب، وقلنا توجد اتجاهات عديدة في تفسير هذه الدلالة. ذكرنا لحد الآن اتجاهين. الاتجاه الأول المعروف القائل بأن الدلالة ناشئة من الوضع، والاتجاه الثاني اتجاه المحقق النهائي القائل بأن الدلالة ناشئة من حكم العقل. الاتجاه الثالث هو القائل بأن الدلالة على الوجود لا هي ناشئة من الوضع ولا هي ناشئة بحكم العقل، وإنما هي ناشئة بالإطلاق، ناشئة من الإطلاق، من مقدمات الحكمة، من قرينة الحكمة. وهذا الاتجاه احتمله صاحب الكفاية رحمه الله واختاره المحقق العرافي رحمه الله. طيب، كيف الإطلاق يقتضي دلالة الأمر على الوجوب؟ هذا يتم بأحد تقريبات. التقريب الأول أن يقال إن الأمر يدل على الإرادة، عندما يأمر المولى عبده بشيء هذا الأمر يدل على أن المولى أراد هذا الشيء، تعلقت إرادته بهذا الشيء، فالأمر يدل على الإرادة. لكن الإرادة على قسمين، تارة تكون إرادة شديدة كما هي الحال في الواجبات. في الواجبات المولى تعلقت إرادته بهذا الفعل إرادة شديدة، وأخرى تكون الإرادة غير شديدة، إرادة ضعيفة كما هي الحال في المستحبات. في المستحبات أيضا توجد إرادة من قبل المولى للعمل، لكن إرادة ضعيفة. خب، فالإرادة على قسمين، إرادة شديدة وإرادة ضعيفة. الشدة ما معناها والضعف ما معناها؟ عندما نقول إرادة شديدة ما معنى الشدة في الإرادة، وعندما نقول إرادة ضعيفة ما معنى الضعف؟ الشدة شدة كل شيء إنما تكون من سنخ ذاك الشيء. نور شديد يعني شنو؟ يعني نور فوق نور. شدة الشيء دائما هي من سنخ ذاك الشيء. شدة النور يعني نور مضاعف، نور قوي، نور مؤكد. هاي القوة هم من سنخ النور، هذه القوة وهذه الشدة في النور ليست شيئا خارج عن حقيقة النور وعن ذات النور وعن ماهية النور، وإنما هي أيضا نور. فشدة الشيء من سنخ الشيء، مو من ليس خارجا عن حقيقة الشيء. لكن ضعف الشيء ليس من سنخ الشيء. نور ضعيف في مقابل نور قوي، نور شديد، يعني إذا مثلا ذاك 10 درجات، لكن النور القوي هذا النور الضعيف 5 درجات. هذا الضعف معناه يعني فقدانه ل5 درجات. فقدانه ل5 درجات هو الذي نعبر عنه بضعف. فالضعف دائما عبارة عن عدم عدم الشدة، عدم القوة، عدم الأمر الزائد الموجود في القوي. والعدم مو من سنخ نفس الشيء، عدم الدرجة القوية من النور هذا العدم ليس من سنخ النور، الأمر عدم. عدم أفرضوا حرارة شديدة، حرارة ضعيفة، حرارة شديدة درجة 100، حرارة ضعيفة درجة 70. ما معنى الضعف في الحرارة درجة 70؟ يعني فقدانها ل30 درجة أخرى، فقدانها وعدم وجود وجود 30 درجة أخرى في هذه الحرارة، هذا هو الذي نعبر عنه بضعف الحرارة. هذا الفقدان، هذا العدم، هذا ليس من سنخ الحرارة، عدم الحرارة وليس من سنخ الحرارة، بخلاف الحرارة درجة 100 اللي نعبر عنها بحرارة شديدة، فإنها عبارة عن حرارة 70 إضافة إلى حرارة 30. حرارة 30 هي حرارة من سنخ الحرارة نفسها، سنخ الشيء. فدائما السلام عليكم، شدة الشيء تعتبر من سنخ ذاك الشيء، بخلاف ضعف الشيء، ضعف الشيء ليس من سنخ ذاك الشيء، وإنما هو أمر عددي. حينئذ هنا أيضا الأمر يدل على الإرادة، والإرادة قد تكون شديدة كما في إرادة الواجبات، وقد تكون ضعيفة كما في إرادة المستحبات. فشأن الإرادة شأن الحرارة، كما الحرارة قد تكون شديدة وقد تكون ضعيفة، الإرادة هم قد تكون شديدة وقد تكون ضعيفة. فلو أطلق المولى الأمر قال صلي، أطلق، ما ذكر أن إرادته للصلاة هل هي شديدة أو قوية، وإنما أبرز إرادته للصلاة وأطلق، ولم يذكر قيدا ولفظا يدل على أن إرادته للصلاة إرادة قوية أو إرادة ضعيفة. هنا مقتضى الإطلاق وعدم ذكر القرينة هو أن إرادته للصلاة إرادة شديدة، الإطلاق هكذا يقتضي. الإطلاق في قوله صلي يقتضي حمل كلام المولى على الإرادة الشديدة، يعني الوجوب. ليش؟ السلام عليكم. لأن الإرادة الشديدة للصلاة عبارة عن إرادة وشدة إرادة، شدة الإرادة هم إرادة، مو في شيء آخر، مو في وجود آخر من وجودات هذا العالم. فالإرادة الشديدة هي وحدها كلها إرادة، المحدود والحد كلاهما إرادة، المحدود هو الإرادة، وحد الإرادة هم شدة الإرادة، هاي هم إرادة. فالإرادة الشديدة لا تخرج هي وحدها لا تخرج عن الإرادة، هي كلها إرادة، لا تزيد على الإرادة بشيء أجنبي عن الإرادة، بعنصر أجنبي عن الإرادة، بخلاف الإرادة الضعيفة. الإرادة الضعيفة عبارة عن محدود أيضا وحد، المحدود الإرادة والحد ضعف الإرادة، وضعف الإرادة يعني عدم الإرادة، ضعف الإرادة يعني عدم الدرجة العالية. وعدم الشيء ليس من سنخ الشيء، عدم الشيء عدم الشيء، مو 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 نفس الشيء، ليس من نوع الشيء وليس من سنخ الشيء. فالإرادة الضعيفة حدها وهو الضعف، حيث أن ذاك أمر بأمر زائد على 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 سنخ الإرادة، فيقتضي أن المولى لو كان يريد ذاك كان يذكر، لأنه شيء زائد يحتاج إلى عناية إضافية، يحتاج إلى مؤونة إضافية. كل شيء زائد على طبيعة الشيء لابد من ذكره في الكلام لو كان المولى يريده. عينا مثل سائر مكانات، شلون نتمسك بالإطلاق عندما يقول أكرم الإنسان وما يذكر في الكلمة زائدة على ماهية الإنسان، يقول أكرم الإنسان وما يذكر كلمة العادل، شلون هناك نتمسك بالإطلاق؟ نقول خوف مقتضى الإطلاق أنه يجب إكرام مطلق الإنسان، عادل فاسق عالم جاهل ما يفرق، لأنه لو كان المولى يريد في الوصف زائد على طبيعة الإنسان يريده ومعتني به كان يذكر، كان يقول أكرم الإنسان العادل، لو كان يهتم بخصوصية زائدة على طبيعة الإنسان لكان يذكرها، وحيث أنه لم يذكر إذن فهو لا يريد شيئا زائدا على طبيعة الإنسان، هذا مقتضى الإطلاق هناك. كذلك هنا لو كان المولى يريد بقوله صلي يقصد الإرادة الضعيفة للصلاة يعني الاستحبابية، لو كان قصد هذا استحباب الصلاة يعني إرادة الصلاة إرادة ضعيفة، لو كان هالشكي حيث أن ضعف الإرادة شيء زائد على طبيعة الإرادة لأن أمر عدمي زائد عن حقيقة الإرادة، فكان يحتاج إلى ذكر في الكلام، وحيث لم يذكر إذن فمقتضى الإطلاق أنه لم يرد أي شيء زائد على حقيقة الإرادة، أراد حقيقة الإرادة، وحقيقة الإرادة التي ليس فيها شيء زائد على الإرادة هي الإرادة الشديدة، لأن الإرادة الشديدة شدتها أيضا هم إرادة مو في شيء آخر، وهذا معنى الوجوب. فمقتضى الإطلاق الوجوب، وإلا لا الوضع يدل على الوجوب ولا بحكم العقل كما قال المرزا، وإنما مقدمات الحكمة تجري في قوله صلي وتثبت أن إرادة المولى للصلاة إرادة شديدة، وهذا معنى الوجوب. هذا شكل، هذا تقريب لدلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق. هذا التقريب الملاحظة عليه هي أن هالدقة اللي ذكرتوها الدقة العقلية هذه أنه الإرادة الشديدة تمتاز على الإرادة الضعيفة بأن حدها من سنخ الإرادة، بينما الإرادة الضعيفة حدها ليس من سنخ الإرادة، هذا صحيح، هذا الشيء مو باطل، نحن نقبل أنه دائما شدة الشيء من سنخ الشيء، بينما ضعف الشيء ليس من سنخ الشيء، فالشيء الشديد حده من سنخه، بينما الشيء الضعيف حده أمر عدمي ليس من سنخه، هذا بحسب الدقة العقلية مقبول، لكن هذا الاختلاف الدقي العقلي بين الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة هذا مو فد شيء يعني كلش ساذج عرفي واضح لدى الفهم الساذج العرفي للناس، هذا شيء احنا نفتهمه بالمدرسة، لكن العرف بفهمه الساذج العرفي ما يفهم هالميزة هالفرق بين الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة، العرف يفهم الإرادة شكلية إرادة قوية شديدة إلزامية يلا إلا ولا بد تسوي هالعرف، وإرادة لا مو قوي، أما أن هاي الشدة هناك من سنخ الإرادة وهذا الضعف هنا مو من سنخ الإرادة أمر عدمي، هالاختلاف اختلاف حال الحدين حد الإرادة الشديدة وحد الإرادة الضعيفة أنه الحد هناك من سنخ الشيء هنا لا ليس من سنخ الشيء، هذا الاختلاف أمر عقلي دقيق جدا وليس أمرا عرفيا، وما دام مو عرفي إذن ما يمكن أن نقول أن مقتضى الإطلاق هو الإرادة الشديدة، الإطلاق ظهور نوع من الظهور، والظهور يجب أن يكون شنو ظهور عرفي يعني لدى عامة الناس في الفهم الساذج العرفي يكون اللفظ ظاهرا في شيء، الإطلاق نوع ظهور عرفي يجب أن يفهمه العرف ويدركه العرف حتى يتم الإطلاق. وإلا في الإطلاق شيء عقلي دقيق بالغ الدقة ما يفتهم العرف، هذا ما يشكل ظهور للكلام في الإطلاق. وما لم يشكل ظهورا للكلام في الإطلاق لا يكون الإطلاق إطلاقا، وبالتالي لا يكون حجته. التقريب الثاني لدلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق أن يقال أن هنا مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجوب يختلف عن الاستحباب في شيء ويشترك مع الاستحباب في شيء. يشترك مع الاستحباب في أنه طلب للفعل، كما أنه في الوجوب يوجد عنصر الطلب، طلب الفعل، كذلك في الاستحباب. لكن أكو شيء آخر يمتاز به الوجوب على الاستحباب ما موجود في الاستحباب، ما هو هذا الشيء الآخر؟ ذاك الشيء الآخر طبعا ليس عبارة عن النهي عن الترك كما كان مثلا يتصوره بعض القدامى، كانوا يقولون الوجوب مركب من شنو؟ طلب الفعل والمنع من الترك. لا، الوجوب فيه طلب الفعل وفيه شيء آخر، لكن هذا الشيء الآخر مو عبارة عن المنع من الترك، النهي عن الترك. النهي في المكروهات هم نهي، أليس في المكروهات يوجد نهي عن الشيء؟ مجرد النهي هذا ما يحقق الوجوب. إذن ميزة الوجوب على الاستحباب رغم اشتراكهما في طلب الفعل عبارة عن عدم ورود الترخيص، عدم الترخيص مو المنع نهي، لا، عدم الترخيص في الترك. الوجوب إذن مركب من شيئين، طلب الفعل وعدم الترخيص في ترك هذا الفعل، بينما الاستحباب مركب من شيئين، طلب الفعل والترخيص في الترك. فهناك حيثية مشتركة بين الوجوب والاستحباب، هذه الحيثية المشتركة عبارة عن طلب الفعل، وهناك مميز للوجوب على الاستحباب وبالعكس مميز للاستحباب على الاستحباب. المميز للوجوب هو أمر عدمي، عدم الترخيص. المميز للاستحباب هو أمر وجودي، يعني ترخيص. فحيثية مشتركة طلب الفعل ومميز لهذا ومميز لهذا. حينئذ هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه متى ما كان اللفظ أو الكلام دالا على حيثية مشتركة بين حقيقتين، المميز لهذه الحقيقة على تلك أمر عدم، والمميز لتلك على هذه أمر وجودي، متى ما كان الأمر كذلك فهنا مقتضى الإطلاق إذا ورد هذا الكلام من دون قيد من دون قرينة أطلق مقتضى الإطلاق أن يحمل هذا الكلام على الحقيقة الأولى، الحقيقة التي مميزها أمر عدمي، لا على الحقيقة الثانية اللي مميزها أمر وجودي. ليش؟ لأن الحقيقة الأولى التي مميزها أمر عدمي باعتبار مميزها أمر عدمي، هذا الأمر العدمي في نظر العرف ما يعتبر فتشيء زائد على هاي الحيثية المشتركة. فكأن المتكلم يرى أن الكلام الدال على الحيثية المشتركة وافي بالدلالة على هذا الأمر العدمي، كان اعتبار أمر عدمي، فلا يرى الأمر العدمي لا يرى عرفا كأنه شيء زائد على الحيثية المشتركة، بخلاف الأمر الوجودي. الأمر الوجودي أمر وجودي يلحظ عرفا شيء زائد على الحيثية المشتركة، فلو كان يريد المتكلم كان ذكر باعتبار أنه أمر وجودي، أمر زائد على الحيثية المشتركة، يعني زائد على ما يفي الكلام به من الحيثية المشتركة. الكلام يدل على الحيثية المشتركة، إضافة على الحيثية المشتركة أكو شيء وجودي لو كان يريد المتكلم كان يذكر ذاك الشيء الوجودي حتى يكون كلامه دالا على الحقيقة الثانية التي هي تتميز بالأمر الوجودي، بينما ما ذكر. إذا هو يريد هاي الحقيقة الثانية وما يذكر في كلامه ما يدل على هذا الأمر الوجودي، هذا هيجي متكلم يكون خارق، يعني خرقا واضحا لظهور حال المتكلم. ظهور حال المتكلم دائما هو أنه في مقام بيان تمام مراده في كلامه، هذا الظهور الذي هو أساس الإطلاق، كما سوف يأتي في بحث الإطلاق سوف نقول أن الإطلاق قائم على أساس هذا الظهور الحالي. احنا شلون نفهم، شلون بأي مبرر نحمل كلام المتكلم في صورة عدم ذكر القيد نحمله على الإطلاق؟ غوتري لا، إذا قال أكرم الإنسان وما ذكر كلمة العادل، هنا نقول مقصوده ومراده وجوب إكرام مطلق الإنسان، عادل فاسق عالم جاهل، بأي مبرر نحمل كلامه على هالمعنى هذا ونقول مقصوده مطلق الإنسان؟ باعتبار أنه نقول ظاهر حال كل متكلم هو أنه في مقام بيان تمام مراده في كلامه، هذا ظاهر حال كل متكلم، أنه كل ما في ذهنه يبينه في مقام الخطاب والكلام. أما أن يخفي شيئا موجودا في قلبه وفي قرارة نفسه يخليه وما يبينه وما يبرزه، يعني يقول نصف ما يريده ويخلي نصفه بقلبه، هذا خلاف ظاهر كل حال كل متكلم. قد يحصل هذا، يعني من مو نقول ما يصير هذا، قد يتفق لمتكلم في ظروف وفي وضع ما أن يخفي ما في نفسه بقلبه شيء لكن ما يبينه، أو يبين نصه ويبقي نصه، هذا قد يتفق، لكن هذا خلاف ظاهر حال المتكلم الاعتيادي، هذا يحتاج إلى دليل أن هذا المتكلم يعيش هكذا ظرف استثنائي. إذا دل دليلون على أن هذا المتكلم جاي يعيش فيه هيك ظرف استثنائي مثل ظرف التقية يبين نص ويخلي نص، خب ذاك يعمل بحسب القرينة الخاصة وبحسب الدليل الخاص. لكن لو ما أكو أي شيء يكشف عن أن هذا المتكلم يعيش ظرفا استثنائيا، نحن خلينا نحن وظاهر الاعتيادي لحال كل متكلم، ظاهر حال كل متكلم في الظروف الاعتيادية أنه بصدد بيان كل مراده في كلامه، يعني بصدد تفهيم كل مراده وكل ما يختلج في ذهنه في هالمسألة يريد يبينها للإسلام. هذا هو أساس الإطلاق، أساس يعني
يعني الفاية اللي يعتمد عليها الإطلاق ظهور حالي سياقي للمتكلم أنه بصدد بيان تمام مراده في كلامه. هذا الظهور الحالي كل متكلم اعتيادي المفروض ما يخالفه، ما 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 يتمرد عن هذا الظهور وما يخترق هذا الظهور هذا. فلو قال أكرم الإنسان ولم ندر أنه هل يقصد وجوب إكرام كل إنسان حتى الفاسق أو لا، يقصد وجوب إكرام خصوص الإنسان العادل، هنا نقول لو كان هو يقصد وجوب إكرام خصوص الإنسان العادل، لو كان يقصد هيك معنى لكان يبين، لأنه بصدد بيان تمام مراده، تمام مراده وجوب إكرام الإنسان العادل. إيش معنى قال أكرم الإنسان نص بينه نص وهو العادل ما بينه؟ هذا خلاف ظاهر حاله، ظاهر حالان يبين كل مراده. إذا مراده خصوص الإنسان العادل ليش ما ذكر وصف العدالة، مع أن مراده هو وصف العدالة لكن لم يذكر وصف العدالة؟ هذا خلاف ظاهر حاله، هو إنما حكى لكي يبرز مقصوده ويفهم مقصوده للآخر، يموتي ومقصوده كلكم يبينه، فمو نص مقصوده يبينه ونص يخليه. فبما أن ظاهر حاله هو أنه في مقام بيان تمام مراده، إذن تمام ما يريده هو ما ذكره. هو اش ذكر؟ ذكر أكرم الإنسان، يعني ذكر وجوب إكرام طبيعة الإنسان. إذن تمام مراد هذا وجوب إكرام طبيعة الإنسان، عدالة فسق جاهل علم هذا إني ما لها دخل فيه وجوب الإكرام. هذا معناه أنه يجب إكرام مطلق الإنسان، عادل يكون فاسق يكون، إذن كلها مو دخيلة في مقصود المتكلم ومراده الجدي، هذا معنى الإطلاق. فدائما الإطلاق هالشكل يتكون. إهناهم الكلام يدل على شنو؟ يدل على يقول صلي، الأمر يدل على حيثية مشتركة، طلب الصلاة. هذه الحيثية المشتركة هم موجودة في الواجبات هم موجودة في المستحب. إذا الصلاة واجبة بها طلب الصلاة، إذا الصلاة مستحبة هم بها طلب الصلاة، حيثية مشتركة هذه. فكلام المتكلم دل على هذه الحيثية المشتركة. يبقى أنه ما ندري هل يقصد من قوله صلي الوجوب أو يقصد الاستحباب. الوجوب يمتاز على الاستحباب بأمر عدمي وهو عدم الترخيص، الاستحباب لا يمتاز على الوجوب بأمر وجودي وهو الترخيص. هنا نقول لو كان مقصود هذا المتكلم من قوله صلي مقصودة الحقيقة الثانية يعني الاستحباب اللي تمتاز على الوجوب بأمر وجودي وهو الترخيص في التارك، لو كان هذا مقصودة ومراده لبين، لقال أنه أنا أطلب منك الصلاة مع ذلك أرخص لك في ترك الصلاة، لبين الترخيص في التارك، لأن الترخيص في التارك أمر وجودي إرادته تحتاج إلى ذكر، مثل العدالة هناك إرادة خصوص الإنسان العادل يحتاج إلى ذكر كلمة العادل. قال تمام مراده. وحيث لم يذكر إذن يبين أنه ما يريد الترخيص في الدم. زين، هذا بالنسبة للاستحباب. أما الوجوب، الوجوب باعتبار أنه يمتاز على الاستحباب بأمر عدمي، عدم الترخيص في الدم. هذا الأمر العدمي باعتبار عدمي كأن العرف ينظر إلى بنظرة كل شيء سهلة، يتساهل ويا هذا الأمر العدمي باعتبار أمر عدمي، فكأن العرف لا يراه في الشيء زائد على الطلب. العرف ما يرى هذا الأمر العدمي شيئا زائدا على الطلب، على الحيثية المشتركة التي يدل عليها الكلام، يدل عليها الأمر، الأمر يدل على الطلب. العرف لا يرى عدم الترخيص في الترك شيء زائد على الطلب، فكأنه العرف يقول ما يحتاج هذا بعد إلى بيان، المتكلم إذا يريده ما يحتاج إلى بيان وإلى ذكر، فما يتنافى هذا مع إرادته أن يريد المتكلم عدم الترخيص في الترك، لكن ما بين ليش، لأنه ليس شيئا زائدا على الطلب حتى يحتاج إلى بيان في نظر العرف، فيحمل كلامه على هذا، على هذا الشيء الذي يمتاز بأمر عدمي ليس ملحوظا في ذهن في ذهن العرف كشيء زائد على الحيثية المشتركة، بينما ذاك لا. هذا تقريب آخر لدلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق. هذا التقريب أيضا قد يناقش بأنه بشكل عام هذا اللي يقولوه قد يكون يعني صحيح، أنه متى ما كان الكلام دالا على شيء مشترك بين حقيقتين، إحدى الحقيقتين تمتاز بأمر عدمي والأخرى بأمر وجودي، فمقتضى الإطلاق عبارة عن الحقيقة اللي تمتاز بأمر عدمي. إذا كان هذا الأمر العدمي أمرا لا يلحظ في نظر العرف زائدا على ما دل عليه الكلام، لكن هنا مو هالشكل، هنا هذا الأمر العدمي ليس شيئا يلحظه العرف بهالمنظار وبهاللحاظ بحيث ما يشوفه في الأمر زائد على الطلب. العرف عدم الترخيص في الترك، الأمر العدمي الموجود في الوجوب عدم الترخيص في الترك، هذا ما يشوفه العرف بهالشوفة هاي وبهالنظرة، يعني ينظر إليها كأن هذا أمر ليس زائدا على الطلب، إذن فالكلام الذي دل على الطلب يدل على هذا. العرف ينظر إلى الوجوب كمفهوم مباين للاستحباب، يعني نظرة العرف إلى الوجوب والاستحباب نظرة شنو؟ نظرة أقل أكثر أو نظرة متباينين؟ الوجوب والاستحباب شيئان في نظر العرف مباينان أحدهما للآخر أو لا، أقل وأكثر يعني الوجوب أقل، الاستحباب موجود به هذا الوجوب مع فد شيء إضافي، هالشكل ها، أقل وأكثر الوجوب جاوب ها، ليس هكذا، ليست نظرة العرف إلى الوجوب والاستحباب نظرة إلى الأقل والأكثر، يعني الاستحباب موجود به الوجوب شوية هم به زايد، الشيء الموجود بالوجوب موجود في الاستحباب بإضافة، مو هالشكل. هذا الكلام الذي ذكر التقريب الثاني اللي ذكرناه، هذا معناه أن العرف لو كان العرف ينظر إلى الوجوب هالشكل بحيث يرى الوجوب كأنه شيء موجود في الاستحباب بإضافة، فالاستحباب عنده ما عنده الوجوب مع إضافة، طلب الفعل موجود بإضافة شنو الترخيص في الترك على الأمر الوجودي. إذا كان هالشكل كان الاستحباب فرقه عن الوجوب فرق الأكثر عن الأقل، شلون ثلاثة يختلف عن اثنين بشنو؟ بأنه بي اثنين مع إضافة. إذا الاستحباب هالشكل، الاستحباب فيه ما في الوجوب وهو الطلب، طلب الفعل مع إضافة الترخيص في الترك، فشأن الاستحباب مع الوجوب شأن الأكثر مع الأقل، الوجوب طلب الفعل، الاستحباب طلب الفعل مع الترخيص في الترك. لو كان هالشكل نظرة العرف إلى الوجوب والاستحباب، لو كانت هيك نظرة بحيث الوجوب والاستحباب لا يشكلان مفهومين متباينين في نظر العرف، وإنما أقل وأكثر، مفهوم واحد أقل وأكثر، مثل الإنسان والإنسان العادل. الإنسان والإنسان العادل هذان ليس مفهومان مفهومين متباينين، وإنما أقل وأكثر، طبيعة الإنسان المطلقة مع طبيعة الإنسان المقيدة، طبيعة الإنسان المقيدة حصة من طبيعة الإنسان المطلقة، حصة من ذلك، شأن الحصة مع المطلق شأن الأقل والأكثر، مو شأن شيئين متباينين. لو كانت نظرة العرف إلى الوجوب والاستحباب هكذا نظرة لتم هذا التقريب الذي ذكر. فيقال هنا أنه بما أن قول المولى صلي يدل على الطلب، وما أكو في كلام ما يدل على ذاك الشيء الإضافي وهو الترخيص بالطلب، إذن يحمل كلام على الطلب، الطلب موجود في الوجوب، أما الاستحباب موجود فيه الطلب مع شيء إضافي، هذا الإضافي ما مذكور في الكلام، فيحمل كلام المولى على الوجوب باعتبار أن الوجوب هي الحقيقة التي لا تتميز عن الاستحباب بأمر وجودي يحتاج ذكره، وإنما تتميز على الاستحباب بأمر عدمي، وهذا الأمر عدمي ما يحتاج إلى ذكر، أمر عدمي لا يرى كأنه شيء زائد على طلب الفعل، كان هذا الكلام صحيح. لكن العرف لا، هو هذا الأمر العدمي الموجود في الوجوب هم العرف يعتني به يهتم به، مو بمجرد أن صار أمر عدمي بعد العرف يقول لك هذا أمر عدمي بعد يذكر ما يذكر مو مهم، لا، هذا الأمر العدمي أمر عدمي يعتني به العرف، عدم الترخيص في الترك مطلب يهتم به العرف كما الترخيص في الترك، صح أمر عدمي بس هو أمر عدمي مثل الأمور الوجودية. يقول العرف لو كان المتكلم يريد هذا الأمر العدمي لكان يذكر، مثل أنه لو كان يريد ذاك الأمر الوجودي كان يذكر، لو كان يريد هذا الأمر العدمي هم يذكر، لأن هذا الأمر العدمي ليس أمرا لا يلحظه العرف شيء زائد على الطلب، لا، العرف يشوفه شيء زائد على الطلب، عدم الترخيص في الترك مو فتشي يعني زائد على طلب الفعل في نظر العرف، ها؟ بلى، عدم الترخيص في الترك أمر في نظر العرف زائد على طلب الفعل، حتى في نظر العرف، العرف يفهم أنه المولى تارى يطلب الفعل وما يرخص في الترك، تارى يطلب الفعل ويرخص في الترك، ما يرخص، وبمجرد أن نقول ما يرخص وسميناه أمر عدمي يعني بعد العرف ما يعني يفتح له حساب خاص، العرف يفتح لهذا الأمر العدمي حسابا خاصا كما يفتح للأمر الوجودي حسابا خاصا، فيرى العرف أنه هذا المتكلم لو كان يريد بقوله صلي كان يريد طلب الفعل مع هذا الأمر العدمي لكان يذكر، ولو كان يريد طلب الفعل مع ذاك الأمر الوجودي هم كان يذكر، كلاهما يحتاج إلى ذكر، كلاهما يحتاج إلى قيد، بحيث أنه ماكو ذكر لا لهذا لا لهذا، إذن لا الكلام مقتضى إطلاق الوجوب ولا مقتضى إطلاق الاستحباب.
كلام مجمل،
لأن كلا المطلبين يحتاج إلى ذكر، هم الاستحباب يحتاج إلى ذكر لو كان يريده، وهم الوجوب يحتاج إلى ذكر لو كان يريد، لأن الوجوب مو بس طلب، لو كان بس طلب خوف صلي يدل على الطلب، كلام المتكلم دل على ما يريده هذا المتكلم ما ممول، لكن لو هو يريد الوجوب وما يذكر عدم الترخيص في الترك معناه موه على سامي على السامي، لأنه أراد شيئا ولم يذكره، أراد شيئا وهو عدم الترخيص في الترك لكن ما ذكره، وهذا خلاف ذاك الظهور الحالي الذي قلنا أنه يريد المتكلم شيئا ولا يذكره في كلامه، هذا خلاف ظاهر حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم ما يموه على السامع، هو يريد يفهم السامع مو يريد يموه عليه، يريد يفهمه لو يريد يشوش ذهنه، يريد يفهمه مقتضى كل ظاهر كل حال كل متكلم هو بصدد تفهيم الآخرين مو بصدد التشويش على الآخرين والتمويه، هذا المتكلم لو كان يريد الأمر العدمي يعني يريد عدم الترخيص في الترك، العرف يقول أنت اللي تريد عدم الترخيص في الترك تطلب، لكن وإضافة على الطلب ما ترخص في الترك، هذا الإضافة هم كنت تذكرها، بس تقول صلي وقبل هذا ما يكفي، صلي يدل على الطلب فقط، أما أنك تريد عدم الترخيص في الترك هم كنت تذكر، ليش ما ذكرت؟ كما في الاستحباب إذا تريد الترخيص بالترك هم كنت تذكر، فهنا هذا التقريب الثاني هم غير صحيح، يعني الإطلاق ما يعين حمل الكلام على الوجود كما ما يعين حمل الكلام على الاستحباب، يعني صلي إذا يدل على الطلب وبس فهو مجمل لا يفهم من الوجود ولا يفهم من الاستحباب، لأنه الإطلاق لا يعين الحمل على الوجوب ولا يعين الحمل على الاستحباب، كلاهما يحتاج إلى ذلك، من قبيل الإنسان العادل والإنسان الفاسد، من يقول أكرم الإنسان ومن ندري نحتمل أنه يختص هذا بالإنسان العادل، نحتمل أنه يختص بالإنسان الفاسد، هذا الكلام لا يحمل على الإنسان العادل بالخصوص ولا يحمل على الإنسان الفاسد، كذلك هنا صلي نحتمل أنه يريد الاستحباب نحتمل أنه يريد الوجوب، فلا يحمل هذا الكلام لا على خصوص الاستحباب ولا على خصوص الوجوب. تقريب ثالث لدلالة الأمر على القول الثالث إن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة، كيف تقريب ذلك؟ بوجوه ثلاثة، الوجه الأول أن الأمر يدل على ذات الإرادة، وذات الإرادة تارة شديدة كما في الواجبات وأخرى ضعيفة كما في المستحبات، وحيث أن شدة الشيء هي في الواقع تعتبر من سنخ ذاك الشيء، من نوعه من سنخه من ماهيته، بخلاف ضعفه، ضعف الشيء ليس من ماهية الشيء، ضعف الشيء يعني عدم وجدان الشيء لدرجة لهذه الطبيعة ولهذه الماهية بدرجة أكثر، هذا أمر عدمي، فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة، ليش؟ لأن الإرادة الشديدة هي وحدها، حدها يعني عبارة عن شدتها، هي وحدها لا تزيد على الإرادة بشيء، هي وحدها كلها إرادة ما بها في عنصر أجنبي عن الإرادة، فلا يحتاج حدها، حدها يعني شدتها، ما يحتاج إلى بيان زائد على بيان المحدود، يعني على بيان نفس الإرادة ذات الإرادة، بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها تزيد عن حقيقة الإرادة، لأن حد الإرادة الضعيفة عبارة عن ضعف الإرادة، ضعف الإرادة يعني عدم الإرادة، عدم الإرادة خارج عن حقيقة الإرادة، عدم كل شيخ وخارج عن حقيقة الشيخ. فلو كانت هاي الإرادة الضعيفة هي المعبر عنها بالأمر، يعني هي المقصودة بقوله صلي، لو كان مقصودة الإرادة الضعيفة لكان اللازم نصب القرينة على حدها الزائد، يكون ينصب قرينة على هذا الحد اللي هو زائد عن حقيقة الإرادة، لأن الأمر لا يدل إلا على ذات الإرادة، أما الشيء زائد على الإرادة وهو الضعف والعدم والحد هذا يحتاج إلى ذكر، حيث لم يذكر فبين ما يريد هذا، ما يريد الاستحباب، وهذا معناه أنه الوجوب. هذا التقريب الأول. وقد أجيب على هذا التقريب بأن اختلاف حال الحدين، حد الوجوب وحد الاستحباب، أنه حد الوجوب من سنخ الوجوب، حد الاستحباب مو من سنخ الاستحباب، هذا أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا، فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد الحدين، يعني يعين الوجوب. التقريب الثاني للإطلاق مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، لأن ذلك يعني طلب الفعل ثابت في المستحبات أيضا، هم أكو طلب فعل، فلا بد من فرض عناية زائدة بها يكون الطلب وجوبا، يعني بموجب هاي العناية الزائدة يصبح الطلب وجوب ويمتاز عن الاستحباب، وإلا كل طلب هو موجوب، استحباب هم بيطلب. وليست هذه العناية الزائدة عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل، النهي عن شيئين هذا هم ما يحقق الإلزام، ما يحقق لأن النهي في المكروهات هم أكو، مع أنه ماكو إلزام، لأن النهي عن شيئين ثابت في باب المكروهات، وإنما هاي العناية الزائدة عبارة عن عدم ترخيص، لأن هذا الأمر العدمي هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروه. في المستحبات رغم أنه أكو طلب الفعل لكن عدم ترخيص في الترك ما أكو. وفي المكروهات خب طلب فعل ما أكو. ونتيجة ذلك أن المميز للوجوب أمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، فيكون مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل وأمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، بينما المميز بالاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في الترك، فيكون الاستحباب مركبا من أمرين وجوديين طلب الفعل والترخيص في الترك. المقدمة الثانية أنه كلما كان الكلام من قبيل هنا قوله صلي، هذا الكلام وافيا بحيثية مشتركة، والحيثية المشتركة عبارة عن طلب الصلاة، صلي يدل على طلب الصلاة، الأمر يدل على الطلب حسب الفرض الشكل، ويتردد أمرها يعني أمر هذه الحيثية المشتركة هذا الطلب يتردد بين حقيقتين، هذا الطلب إما حقيقة وجوبية أو حقيقة استحبابية، المميز لإحدى الحقيقتين وهو عبارة عن الحقيقة الوجوبية أمر عدمي عدم الترخيص، والمميز للحقيقة الأخرى الحقيقة الاستحبابية أمر وجودي وهو الترخيص. كلما كان الكلام وافيا بشيء مشترك بين حقيقتين هذا شأنهما تعين بالإطلاق الحمل على الأول، بموجب الإطلاق يتعين أن نحمل الكلام على الحقيقة أولى، الحقيقة التي مميزها أمر عدمي. ليش؟ لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي، فإذا كان مقصود المتكلم ومراد المتكلم الجدي كان مقصود الحقيقة الثانية يعني اللي تتميز بالأمر الوجودي الاستحباب، يعني إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي مع أنه لم يذكر في كلامه الأمر الوجودي، رغم أنه ما ذكر في كلامه الأمر الوجودي لكن هو يريد الأمر الوجودي، هيك متكلم هواية موه على سامعيه، لأنه أراد شيئا ولم يذكر، وهذا خلاف ظاهر حال. فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد تلك. أما بالعكس إذا كان مقصود ومراد الجدي، هاي الحقيقة الأولى اللي تتميز بالأمر العدمي، وإذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي هيجي متكلم بعد ما مخترق ذاك الظهور الحالي اختراقا واضحا، لأنه أمر عدمي غاية ما يقال إلى أنه هذا الأمر العدمي أنت ما ذكرته، هو الأمر العدمي عدم ذكره هو دليل على عدم إرادة عدم ذكره، لأنه مو أمر وجودي، فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا، لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا كأنه هذا الأمر العدمي العرف يعتبر أنه هذا مو فد شيء زائد على الطلب الذي دل عليه الكلام، على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام. ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجوب بالإقرار، ويرد على هذا التقرير المانع من إطلاق المقدمة الثانية. المقدمة الثانية الأولى نقبلها، الثانية هم نقبلها في غير مكان، بس هنا في خصوص باب الوجوب والاستحباب مو هالشكل، أن الوجوب بما أنه يمتاز بأمر عدمي إذن العرف يرى هذا الأمر العدمي شيء مو زائد على أصل طلب الفعل، لا، العرف يرى هذا الأمر العدمي شيء زائد على أصل، فإنه ليس كل أمر عدمي يكون بهالشكل بحيث لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، لا. ولهذا لا يرى في المقام، لا يرى أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة أقل وأكثر، الوجوب بس طلب والاستحباب طلب بإضافة ترخيص في الترك، لا، بل النسبة بين مفهومين متباينين، الوجوب طلب وعدم ترخيص في الترك، عدم، هذا العدم يلحظ العرف مو ما يلحظه وما يعتني به، يركز عليه، الاستحباب طلب وترخيص بالتالي، فالنسبة بين مفهومين متباينين، فلا موجب لتعيين أحدهما بالإطلاق، مفهومان متباينان، شلون نقول مقتضى الإطلاق هذا دون ذاك؟ لا، ترجيح بالأمر الجديد، كما ما نقدر نقول مقتضى الإطلاق ذاك دون هذا، كذلك ما نقدر نقول مقتضى الإطلاق هذا دون ذاك، وإنما الكلام يصبح من هالجهة مجمل، لا يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب، يدل على أصل الطلب، أما هذا الطلب وجوبي ما ندري، استحبابي هم ما ندري.